بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الأحكام المرتبطة بزكاة الفطرة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه ما ذكره المصنف زيد في توفيقه من أنه يجوز لمن عزل زكاة الفطرة أن يؤخر إخراجها إذا كان ذلك لغرض عقلائي يفيد مصلحة للفقير، ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في جواز تقديم زكاة الفطرة، هل يجوز تقديم زكاة الفطرة بأن تخرج قبل تعلق الوجوب أم لا؟ إذا كان الأبناء يتذكرون بأنه سبق عندنا ذكر خلاف بين الأعلام في وقت تعلق وجوب زكاة الفطرة، أنه غروب الشمس أو أنه ليلة العيد أو أنه الفجر من ليلة العيد، ليلة العيد لكن الفجر، أو أنه ليلة العيد ولا يجوز الدفع إلا بعد طلوع الفجر. أربعة أقوال تقريبا سبق وذكرناها. الكلام الآن، هل يجوز أن يقدم أداء زكاة الفطرة على هذا الوقت أو يعني قبل تعلق الوجوب أو لا؟ أقول وقع الخلاف بين الفقهاء في جواز دفع زكاة الفطرة قبل وجوبها بعنوان زكاة الفطرة على قولين. القول الأول ما اختاره جملة من القدماء كالمفيد والشيخ وأبي الصلاح الحلبي وابن إدريس والمحقق في الشرائع من عدم الاجتزاء بالتقديم. نعم، لو دفعها إلى الفقير بعنوان القرض فإذا دخل وقتها احتسبها زكاة فطرة جاز ذلك. وقد نسب صاحب المدارك رضي الله تعالى عنه هذا القول إلى المشهور بين الفقهاء. القول الثاني البناء على جواز التقديم، وهذا مذهب الصدوقين الأب والابن والشيخ في جملة من كتبه بل أغلب كتبه والمحقق الحلي في المعتبر وجماعة كثيرة من المتأخرين، وقد نسبه الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة في الدروس إلى المشهور. إذن قولا، بداية لنلحظ ما هو مقتضى القاعدة ثم بعد ذلك ننظر النصوص الخاصة هل تساعد على القول الأول أم تساعد على القول الثاني. لا يخفاكم أن مقتضى القاعدة هو البناء على عدم جواز التقديم، لأن إيجاب الفطرة في أول شهر رمضان المبارك قبل حصول الوجوب وهو رؤية الهلال على خلاف القاعدة، فبالتالي مقتضى القاعدة البناء على عدم جواز التقديم. صار واضح؟ ولو أريد تصحيح ذلك من خلال الشرط المتأخر يجوز الدفع بنحو الشرط المتأخر وهو دخول الهلال ليلة العيد، فإن هذا يتوقف على وجود الدليل، فإن دل دليل عندنا بنينا على جواز ذلك وإلا فلا. طبعا ده كله يا شيخ حسين بعد الفراغ عن صحة البناء على الشرط المتأخر، أما إذا التزمنا بما التزم به بعض الأصوليين من عدم صحة الشرط المتأخر كما قرأنا في الأصول بعد سالبة بانتفاء الموضوع. إذن هذا بداية. أيضا يمكن الاستدلال للقول بعدم جواز التقديم بالنصوص التي وردت في زكاة الأموال، من أن أداء الزكاة قبل حلول الحول زين بمثل أداء الصلاة قبل دخول وقتها كما ورد هذا التشبيه زين في كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صحيح الزرارة وسائل الشيعة جزء 9 باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث رقم 2 صفحة 305 محمد اشتباه من اثنين باب 51 من أبواب المستحقين للزكاة بل اشتباه لا إله إلا الله صحيح الزرارة حديث 3 مو حديث 2 محمد ابن يعقوب الكلين خب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا تصلي الأولى قبل الزوال أو في نسخة أيصلي الأولى قبل الزوال فهني الإمام عليه السلام يشبه أداء الزكاة قبل حلول وقتها بأداء الزكاة الصلاة قبل دخول وقتها فكما لا يصح أداء الزكاة الصلاة قبل دخول وقتها كذلك لا يصح أداء الزكاة قبل حلول وقتها فدلالة الصحيح على المطلوب تامة والمفروض أن الرواية مطلقة لا فرق فيها بين زكاة الأبدان وزكاة الأموال على حد سواء روشان طيب استند أصحاب القول الثاني بجواز التقديم إلى صحيحة الفضلاء التي ذكرها المصنف في المتن وهي واردة في الوسائل باب 12 من أبواب زكاة الفطرة حديث 4 صفحة 354 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير بن أعيان والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل الآن وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخر فدلالة هذه الرواية على جواز التقديم بعنوان زكاة الفطرة جلية واضحة منع دلالتها أصحاب القول الأول فحملوها على القرض بمعنى أن يدفعها المكلف إلى الفقير على أنها قرض فإذا دخل وقتها احتسبها زكاة الفطرة وهذا أولا خلاف الظاهر جدا ثانيا القرض ليس مختصا بشهر رمضان المبارك بمعنى يمكن أن يعطي الفقير بعنوان القرض في أي شهر من أشهر السنة أو من شهور السنة عدل لولا فإذا حان وقت وجوبها جاز له احتسابها زكاة فطرة ولا خصوصية لشهر رمضان المبارك كما لا يخفى واضح كلامي طيب هنا الآن بيصير معارضة بين ما دل على وجوب زكاة على عدم جواز التقديم في زكاة الأموال وجواز التقديم في زكاة الأبدان. ولذلك قد يقول قائل ربما كان الموجب للتوقف أنه لا فرق بين زكاة الفطرة وزكاة الأموال، فكما قد عرفنا أنه لا يجوز تقديم زكاة الأموال على وقتها كذلك زكاة الفطرة، والصحيح يعد شاذا لعدم وجود ما يسند. نجيب بأن صحيح الزرار وأضرابها التي دلت على عدم جواز التقديم مطلقة، وصحيح الفضلاء يصلح للتقييد، وعندها يلتزم بماذا؟ يلتزم بعدم جواز التقديم في زكاة الأموال وجواز التقديم في زكاة الأبدان، فيثبت المطلوب حينئذ، وبالتالي يتحقق الغرض أن زكاة الفطرة مثل زكاة الأموال صحيح، لكن المماثلة بينهما في الجملة لا بالجملة، وليس الصحيح أعني صحيح الفضلاء من الشاذ كما لا يخفى. النتيجة لا نجد مانعا من القول بجواز التقديم، وما يمكن التمسك به للقول بالعدم خب في غير محل، حتى الاحتياط الوجوبي بعدم جواز التقديم ليس واضحا، بل مقتضى صحيحة الفضلاء جواز التقديم والاحتساب من أول الشهر زكاة فطرتين خب زين، خصوصا على المختار من جواز الشرط المتأخر، وإن كان الأفضل أن يجعلها بعنوان القارض. إن شاء الله واضح كلام. يقع الكلام بعد ذلك في جواز تبديل زكاة الفطرة وعدم جواز التبديل. أقول إذا عزل زكاة الفطرة في مال معين تعين المال المعزول زكاة فطرة فلم يجوز له استبداله بعد ذلك. لماذا؟ لأن الفطرة قد تعينت في هذا المال المعزول وهو ملك للجهة فلا يحق له التصرف فيه. استدل القائلون بعدم جواز التبديل بأمرين: الأول لقد خرج المال المعزول عن ملكه بمجرد عزله ودخل في ملك جهة جديدة وهي الزكاة، تنحصر ولاية المكلف على المال في خصوص إيصاله إلى أصحابه بعد قيامه بعزله، ولا يوجد عندنا دليل يدل على أكثر من ذلك، وعليه يكون مقتضى القاعدة بطلان أي تصرف آخر منه في المال، فكما لا يجوز له بيع المال المعزول كذلك لا يجوز له أن يستبدل. وبعبارة أخرى إن المقدار الثابت للمكلف الذي قد وجبت الزكاة عليه ولايته على المال لعزله ليتعين كونه زكاة، وليس له ولاية عليه بالتصرف فيه باستبداله أو بيعه أو غير ذلك، نعم تبقى له ولاية بإيصاله إلى الجهة التي يعتبر مصرفا فيها، فإذا انتهى دوره وانحصر في خصوص هذا فلا يجوز له التصرف فيه. صار واضح؟ ده الأمر الأول. أمر الثاني إن مقتضى ما دل على أن ما يكون لله سبحانه وتعالى لا رجعة فيه يقضي بعدم جواز الاستبدال والتغيير للمال المعزول بعد حصول عزله. لماذا؟ لأنه قد صار لله سبحانه وتعالى، وأموال الزكاة صغرى لهذه الكبرى فلا يجوز استبداله. طبعا للمناقشة إنصافا في الوجهين المذكورين مجال، فإنما دل على أن الصدقة زين لا تستبدل دال على أن الصدقة لا تسترجع، مو أن الصدقة لا تستبدل. وثانيا من كانت له ولاية العزل قم له ولاية الاستبدال. ما هو الموجب؟ يعني يمكن أن نقول بأن هناك ملازمة عرفية بأن من له ولاية العزل وولاية الإيصال له ولاية الاستبدال أيضا. أي محذور في ذلك؟ من أين جاء هذا التفكيك بأن الولاية الثابتة له منحصرة في خصوص العزل دون الاستبدال، أو منحصرة في خصوص الإيصال دون الاستبدال؟ لا أجد لذلك وجها، ولولا مخافة الإطالة لا وسعت المجال. على أي حال، الذي أطمئن إليه لو كنت في مقام الفتوى لا بلغني الله ذلك لقول بأنه لا يوجد إشكال في جواز الاستبدال، بل قد يتورع الفقيه، ولسنا أهل ورع، قد يتورع الفقيه حذرا من مخالفة المشهور يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز الاستبدال من باب عدم مخالفة المشهور. وإلا لا أجد وجها وجيها يمكن الاستناد إليه للقول بعدم جواز الاستبدال. على أي؟ نعم، بناء على القول بعدم جواز الاستبدال، لو كان التبديل فيه مصلحة للفقير فإنه يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي إن أمكنه الوصول إليه، وإلا استأذن عدول المؤمنين في عملية الاستبدال واستبدله. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. يتعرض المصنف بعد ذلك في المطلب الأخير إلى أحكام عامة مرتبطة بزكاة الفطرة، ويغلب فيها الجانب التطبيقي. يتعرض الفرع الأول، أجمع الفقهاء على وجوب إخراج زكاة الفطرة ممن توفرت فيه الشروط عن نفسه وعن عياله، دون فرق بين كونه واجب النفقة عليه أو غيره. مدار الأمر على صدق عنوان العيلولة، صغيرا كان العيال أم كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، موجودا أو كان مسافرا، بل أكثر، موجود أو مسجون. تمام المدار عندنا صدق عنوان العيلولة. خب، جميل، إذا تزاحم الملائكة في بحث في الموقع تحت عنوان العيلولة أو فقه العيلولة، زين، أو قاعدة العيلولة، ستردد من عندي، جميل إذا تقرأ. أنا حاولت أن أجمع في الجانب التطبيقي مع الإشارة لبعض الدليل. إذا سنالي قد أطبع وأجيب إليكم، أو أنتم تقرأوا بعد، وهذا هم جيد ترى، يصلح يعني يا أبو كاظم ليلة زكاة الفطرة يصلح موضوع جيد ترى، هذا يعني بحث مفصل في عدة فروع يخدم يعني ويعالج كثير من القضايا. على أي حق؟ على أي؟ الفقهاء متفقون على هذا الجانب، على ذلك سيرة المتشرعة، بل هو من الأحكام الفقهية المسلمة، بل ربما قيل أنه من ضروريات الفقه. ويدل على ذلك جملة من النصوص، منها رواية عمر بن يزيد التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة، حديث 2 صفحة 327. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول، نشاهد من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك. دلالة الرواية على المدعى إنصافا جلية واضحة لا مجال للتأمل فيها. الرواية رواها الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، وطريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب على ما في مشيخة الفقيه كالتالي: عن محمد بن موسى المتوكل أو ابن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله أشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى هم أشعري، عن حسن بن محبوب. هذا الطريق قد تضمن محمد بن موسى ابن المتوكل أو المتوكل، وهو من مشايخ الصدوق رضي الله عنه. فيا شيخ حسين، إما أن تلتزمون بوثاقته بناء على شيخوخة إجازة وإلا فلا. ينحصر طريق توثيقه بعد عدم الشيخوخة في خصوص ما صدر من ابن طاووس رضي الله تعالى عنه في كتابه فلاح السائل في فضل صلاة الظهر وصفتها من دعوى الاتفاق على وثاقته، وهذا الذي اعتمده السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في المعجم، وقد أشار إلى هذا المطلب في ترجمة إبراهيم ابن هاشم القومي أو الكوفي. هنا نقطة مهمة: هل يمكن التعويل على دعوى الاتفاق الصادرة من ابن طاووس بأن يقال كما ادعى ذلك سيدنا قدس الله تربته أن ابن طاووس إنما هو ناقل لإجماع القدماء وليس محصلا؟ وعندنا احتمالان: احتمال الأول أن يكون الاتفاق المدعى محصل من قبل ابن طاووس وبالتالي لا قيمة لهذا التحصيل، عدل لولا لأنه المحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول كما قالوا، أو أن يكون ابن طاووس حاكيا لما صدر عن قدماء الأصحاب، ليس إلا دعوى السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أن الصادر من ابن طاووس إنما هو حكاية لما هو الصادر عن قدماء الأصحاب وليس تحصيلا. إن قبلنا هذه الدعوة تمت وثاقة محمد بن موسى المتوكل، وإن لم نقبل هذه الدعوة كما ذكرنا ذلك في ترجمة إبراهيم بن هاشم، فإننا نصل إلى نتيجة أن طريق الصدوق إلى حسن بن محبوب ضعيف لوجود محمد بن موسى المتوكل. روشان، دي المشكلة الأولى. مشكلة ثانية: راوي الخبر وهو عمر بن يزيد. عمر بن يزيد هذا مردد بين اثنين، بين السابري وبين ابن ذبيان الصيقل. الأول قد نص على وثاقته من قبل الشيخ الطوسي والنجاشي رضي الله تعالى عنهما دون الثاني. إنما يصح الاستناد والاعتماد على هذه الرواية بعد الرفع عن مشكلة محمد بن موسى إذا أحرزنا أن الوارد في سندها هو الأول دون الثاني، وقد يعالج ذا الاشتراك الموجود بما جاء في كتاب جامع الرواة. قال: يمكننا أن نميز أن الواقع في السند هو حسن بن هو عمر بن يزيد السابري، أو هو عمر بن يزيد السابري، أو أن الواقع هو عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل من خلال من روى عنه. فذكر صاحب جامع الرواة أن الذي يروي عن الصيقل هو الحسن بن محبوب، والذي يروي عن السابري هو ابن أبي عمير وحماد بن عثمان، وبناء على هذا ستكون الرواية الموجودة بأيدينا لمن؟ خابدي. قل: ميز صاحب الرواة بمن روى، فإذا كان الراوي هو حسن بن محبوب كان الموجود هو عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، وإذا كان الموجود ابن أبي عمير أو حماد كان الموجود هو عمر بن يزيد السادري. السند عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، من يكون عمر بن يزيد؟ سوف يكون هو ابن ذبيان الصيقان، وبالتالي سوف يرتب الأثر أن ابن ذبيان الصيقان لم تثبت وثاقته. خب، هذا ما يمكن أن يذكر. إن قبلنا هذا الأمر كان ذلك موجبا للبناء على ضعف الرواية أيضا لعلة ثانية، وإن لم نقبل هذا الأمر فلا. طبعا إذا تزاحم الملائكة يا شيخ شاكر، وترجع إلى كلمات توضيحية الجزء الأول في بحث الجنابة، أنا هناك قد تعرض إلى الحديث مفصلا إلى ترجمة عمر بن يزيد، وأنه هل يمكن البناء على وثاقة عمر بن يزيد زين ابن ذبيان الصيقل أو لا يمكن البناء. جيد جدا، إذا تجعلوا الوظيفة هذا نقض ما ذكرته هناك، هل أن الذي ذكرته هناك سواء النتيجة البناء على التوثيق أم البناء على التضعيف يمكن أن يعني يرتب عليه الأثر قبوله أو رفضه أو مناقشته، نجعل هذا بحثنا. طيب، النتيجة التي نصل إليها أن الرواية محل البحث ضعيفة السند، وهذا مانع من الاستناد إليها. جميل أن الأمر لا ينحصر طبعا في خصوص هذه الرواية، وإلا عندنا جملة أخرى من الروايات، مثلا عندنا الرواية رقم 1 محمد بن علي بن الحسين نفس الصفحة بإسناده عن ابن أبي نجران وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا عن صفوان الجمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. أيضا عندنا الرواية رقم 3 وهي معتبرة سندا أيضا في إسناده عن صفوان لازم نصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. وقال العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد إلى آخر. طبعا بناء على أن ما يدفعه لهذا الرجل بنحو الهدية أو بنحو الهبة مثلا أو ما شابه، لا أنه متكفل بالإنفاق عليه على جهة الإلزام والالتزام كما لا يخفاكم. أمل يكون كلامي واضح. طيب، طبعا الآن يجي التطبيق. الفرع الثاني هو في الحقيقة تطبيق حاصل الفرع الثاني، الضيف، هل أن الضيف من العيال أو أن الضيف من عدم العيال؟ يعني هل يجب علي أن أدفع فطرة الضيف الذي نزل عندي أو لا يجب علي أن أدفع فطرة الضيف؟ تمام المدار عندنا على شنو؟ على صدق عنوان العيال. متى قررنا بأن الضيف النازل عندي من العيال كان مقتضى ذلك البناء على وجوب دفع زكاة الفطرة عن، متى ما لم يصدق عندنا عنوان العيال بالتالي لا يترتب. ولذلك يقول المصنف مثلا لو حضر شخص ضيفا على غيره قبل يوم الفطرة بيوم واحد مثلا، فهنا هل يلزم زكاة الفطرة عليه أو لا؟ أو حضر من أول الشهر تمام المدار عندنا إذا صدق عليه أنه من العيال ولو ليوم واحد، حضر قبل أذان المغرب آخر يوم من شهر رمضان المبارك حضر بحيث دخلت ليلة العيد وهو عندك وقد صدق أنه من العيال، فحينئذ يلزمك إخراج زكاة فطرته. ويمكن أن يكون عندك من أول شهر رمضان المبارك لكن لا يصدق، طبعا باجيب من باب التقريب لكن لا تأخذوا على نحو الحقيقة الرجوع في تحديد العيال وعدم العرف. مثلا افترضوا انا الان نزلت ضيف على الشيخ عبد الحي طيلة شهر رمضان المبارك، لكنني لم اتناول في بيته وجبة واحدة، مو بخل في ابو كاظم، ابو كاظم كريم، بس انما بعد الناس يعني يحبوا وجه الشيخ الله يجزاه خير، فصاروا يدعوني مثلا جماعة لإفطار وجماعة لقهوة وجماعة لسحور وهكذا، بحيث لم أتناول شيئا. يمكن لو سألنا العرف قال لا ينطبق عليه أنه من عياله، لأنه لم يتناول في بيته لقمة طعام واحدة مثلا. بينما على العكس تماما، أنا نزلت عند أبو كاظم قبل نهاية شهر رمضان ب مثلا ساعات، يوم الآخر أيام شهر رمضان بعد صلاة الظهر، وسأبقى مدة أسبوع ولا أحد عزمني أصلا، الناس ما حد عزموني أبدا، يعني لمدة الأسبوع أنا قاعد عنده. عرفا ينطبق عنوان العيام، لأنه طيلة هذا الأسبوع مثلا والمتصدي للإنفاق علي وإطعامي وإلى آخره، فيقال أن فلانا من عياله، فيبدو لي تمام المدار هنا. إن انطبق عنوان العيال عرفان قلنا بوجوب الزكاة، وإلا فلا، فتمام المدار على هذا الأمر. ولذلك لا يعتبر أن يبقى طيلة شهر رمضان عنده، ولا يعتبر أن يبقى النصف الأخير منه، ولا لأن عندهم عدة أقوال في حكم الضيف، هل أن الضيف من العيال أو لا، عندهم أقوال. طيب هنا هل يلزم أن يكون نزول الضيف قبل دخول ليلة العيد أو يكفي نزوله على بعد ذلك؟ هذا مبني على ما قدمناه في الدرس الماضي. ما هو رأيكم في مبدأ تعلق الوجوب؟ إن قلتم برأي السيد الخوئي أن مبدأ تعلق الوجوب هو طلوع الفجر، فلو دخل بعد ليلة العيد وصدق عنوان العيال شنو؟ وجب إخراج زكاة الفطرة عنه. أما لو كان مبدأ تعلق الوجوب عندكم رأي المشهور وهو الغروب، فدخل ليلة بعد الغروب ليلة العيد وإن صدق عليه عنوان العيال لن تجب زكاة الفطرة، وهكذا. فإذا الأمر سيكون بهذه الكيفية. طبعا أيضا بناء على استمرار وقت الوجوب إلى الزوال، يكفي أن يدخل ولو بعد طلوع الفجر أيضا ما دام سوف يصدق عليه عنوانه العيال. فإذا تمام المدار عندنا، أول النقطة دي النقطة، تمام المدار عندنا صدق عنوان العيلولة والعيال. متى ما صدق على الضيف عنوان العيلولة والعيال، عندها لا بد من تحديد المختار في مبدأ تعلق الوجوب لترتيب الأثر، كيما يقرر أن الإخراج عنه واجب أو أن الإخراج عنه ليس واجبا. صار واضح؟ من هنا يأتي الحديث عن الفرع الثالث، وهو لو أن شخصا دعا شخصا آخر ليلة العيد للإفطار عنده. دي المشكلة الموجودة عند الناس غالبا، غالب الناس يتحذرون في الليالي الأخيرة من شهر رمضان، خصوصا الليلة التي يحتمل أنها ليلة العيد، لا يدعون أحدا. ليش؟ خشية إخراج زكاة الفطرة عنه. حتى بعض النساء يعني مثلا هذه معتادة تروح ليلة الجمعة تفطر في بيت أبيها، الليلة يحتمل أنها العيد، بعد الليلة ما تروح، حذرا من أن أباها يخرج زكاة الفطرة وما شابه. اشتباه. ليش؟ في نفس الملاء تمام المدار في وجوب الإخراج وعدم على شنو؟ على صدق عنوان العيلولة. إذا صدق عنوان العيلولة رتبنا أثرا والتزمنا بوجوب الإخراج، ما لم يصدق عنوان العيلولة لا يرتب أثر ولا يصدق عنوان الإخراج. وبناء على هذا يقول المصنف بأن من دعا شخصا إلى بيته ليلة العيد للإفطار عنده لا يلزمه إخراج زكاة فطرته. لماذا؟ كل ذلك لعدم صدق عنوان أنه يعوله، وبالتالي لا يرتب الأثار. الكلام بعد ذلك في مقدار زكاة الفطرة والأحكام المتعلقة يأتي عليه الكلام، والحمد لله. ببخشي يعني أنا البارحة الجلسة وما قدرت أكثر من هالمقدار طالعه.